أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأشرقت الأرض بنور ربها صدق الله العلي العظيم. لماذا تجمع الأموال؟ لأن حياتك متوقفة على أمور لا تحصل إلا بالمال. أنت بحاجة إلى طعام، إلى ملبس، إلى مسكن، إلى سفر، إلى علاج وغير ذلك. وكل هذه الأمور لا تتم إلا بالمال. فلو فرض أن شخصا تقدم إليك واقترح أنه يضمن جميع ما تحتاجه أنت، فهل تبقى لك حاجة إلى المال؟ لا. ولكن مع ذلك لو ضمن شخص للإنسان جميع مصاريفه، مع ذلك الإنسان يجمع الأموال لسببين. السبب الأول، لا يعلم أن هذا الشخص يكون ضامنا حقيقيا، فربما يخلف وعده وربما يموت وربما يفقد القوة لقضاء حوائجك المادية، وربما تحدث له حوادث أخرى تمنعه السلطات، تمنعه الأعراف وغير ذلك. فالضمان ليس ضمانا واقعيا، هذا السبب الأول. السبب الثاني، لنفرض أن شخصا من قبل الله عز وجل مرتبطا بالله عز وجل جاء وضمن لك جميع مصاريفك بحيث كان الضمان واقعيا، مع ذلك يبقى جمع من الناس، بل ربما كثير من الناس يجمعون الأموال. ما الهدف من وراء جمع المال؟ هناك شخص ضامن، الهدف هو حب المال، ويحبون المال حبا جما. المال محبوب، الدراهم والدنانير لها لذة، العقارات لها لذة، الرصيد الكذائي له لذة، المال محبوب. فإذا عولجت هذه الحالة النفسية في الإنسان، حالة حب المال، هذه مشكلة نفسية. إذا هذه المشكلة النفسية عولجت، هل يبقى هدف للإنسان للسعي وراء المال؟ لا، شخص ضامن للإنسان، والإنسان لا يعاني من هذه المشكلة النفسية، من مشكلة حب المال، فلماذا يجمع الأموال؟ وهذا ما سيحدث بإذن الله سبحانه وتعالى في عصر بعد الظهور، في عصر حكم الإمام بقية الله قطب عالم الإمكان الإمام المهدي من آل محمد. الناس بكل جهدهم يعملون مجانا، لماذا لا يأخذون في مقابل أعمالهم المال؟ لا تكون قيمة للمال. ورد في الحديث الشريف أن في عصر ما بعد الظهور المنادي ينادي يعرض على الناس الأموال، فلا يقوم من الناس إلا شخص واحد يطلب شيئا من المال، يقال له اذهب وخذ، يذهب ويأخذ ما شاء من الأموال، ثم يخرج يمشي خطوات يندم، الوحيد من بين كل هؤلاء أنا فقط أخذت المال، يرجع ليرد المال فلا يقبل منه. ما السبب؟ السبب أن الطبيب يداوي الناس مجانا، الخباز يعمل مجانا، المهندس يعمل مجانا، الخبير يعمل مجانا، سؤال، ألا يوجد ذلك حالة التكاسل في الناس؟ الإنسان الذي كل شيء من حاجاته يحصل عليها مجانا، لماذا يعمل؟ ما هو الحافز المحرك للإنسان تجاه العمل؟ يجلس في داره ويحصل على كل شيء مجانا. ألا يروج ذلك لحالة التكاسل؟ كلا، حالة التكاسل مشكلة نفسانية. الإنسان السوي، الإنسان السليم يحب لغيره ما يحب لنفسه، ويكره لنفسه ما يكرهه لغيره، كما أن الإنسان يكره للآخرين أن يتكاسلوا، الإنسان السليم يكره ذلك لنفسه أيضا، كما أن الإنسان يحب للآخرين أن يعملوا عملهم ويؤدوا دورهم بأفضل وجه، الإنسان السوي، الإنسان الذي لا يعاني من مشاكل نفسية يحب لنفسه أن يكون مجدا في عمله أيضا. في عصر ما بعد الظهور لا توجد مشاكل نفسانية، التكاسل مشكلة، الكسل مشكلة نفسانية، جذور هذه المشكلة تقتلق، إلا النادر ربما يبقى إنسانا كسلانا. في عصر الإمام أرواحنا فداه توجد رقابة داخلية، الإنسان هو يراقب نفسه، توجد حالة من العقلانية من الصفاء، هذه تمنع من حدوث هذه الحالات، حالة التكاسل وأمثالها. الناس يرتقون، مستوى فهم الناس يرتقي، لا تبقى مشاكل، في الواقع الناس في عصر ما بعد الظهور خلافا لتصور بعض الناس، الناس في عصر ما بعد الظهور يعملون بكل جهدهم في أداء دورهم. التاجر الآن يعمل بكل جهده، في عصر ما بعد الظهور أيضا يعمل بكل جهده، بفارق واحد. الفارق هو الهدف. الهدف للتاجر الآن، التاجر لماذا يتاجر؟ يريد أن يحصل على الأموال. الخباز لماذا يعمل؟ يريد أن يحصل على أموال. المهندس، الخبير، صاحب الشركة، كل الناس يعملون بهدف تحصيل المال. الهدف يتغير. التاجر في عصر ما بعد الظهور يعمل ضعف ما يعمله الآن. الآن يعمل 8 ساعات، في عصر ما بعد الظهور يعمل 16 ساعة. ولكن الفرق الهدف. الهدف الآن المال، الهدف فيما بعد الظهور أداء التكليف. الخباز يخبز الآن ليحصل على أموال، في ذلك العصر أيضا يخبز بجد أكبر، بجهد أكبر يصرفه، ولكن في مقابل ماذا؟ لماذا يعمل؟ ما الذي يحركه؟ هو أن المجتمع بحاجة إلى خبز. صاحب الشركة الآن يعمل في مقابل تحصيل المال، هدفه الدافع له تحصيل المال، في ذلك العصر أيضا يعمل أكثر من عمله الآن. ما هو الهدف؟ الهدف إيجاد فرص عمل، هذا يجعل المجتمع مجتمعا سليما، هذا الهدف. الطبيب يعالج الناس في هذا العصر في مقابل المال، في ذلك العصر أيضا يعالج لأن المجتمع بحاجة إليه. فالعمل لا ينقص، الناس لا يتكاسلون، يعملون ضعف ما يعملونه الآن بفارق الهدف. وتعلمون أن الدافع إذا كان الإيمان فهو أقوى من بقية الدوافع في الإنسان. داء المال يدفع الإنسان، يحرك الإنسان، يحث الإنسان على العمل، صحيح؟ الإيمان أيضا يحث، ولكن الفرق أن قوة دفع الإيمان أقوى بكثير من قوة دفع المال، من قوة دفع تحصيل مناصب مادية. ولكن كيف يحقق الإمام أرواحنا فداه ذلك في عصر ما بعد الظهور؟ هذا أشبه بالخيال. الناس يصلون إلى مستوى من التحابب، إلى مستوى من الصفاء، كل الناس أو جل الناس يعمل مجانا للآخرين، هذا أقرب إلى الخيال. الناس يبتعدون عن التناحر، عن العداء، هذا خيال. لا أقول في كل العالم، أقول في مدينة صغيرة يمر يوم بدون أن تحدث جريمة؟ 7 إلا نادرا من المدن. أن يمر يوم واحد في مدينة لا تحدث جريمة، فكيف بكل العالم؟ في ذلك العصر الناس في كل العالم يكونون بهذه الدرجة من الصفاء، من التحابب، هذا شيء خيالي، كيف يحققه الإمام؟ كلمة في آية قرآنية تكشف السر الأول، كلمة في حديث شريف تكشف السر الثاني، كلمة تعايشنا معها تكشف السر الثالث. الكلمة الأولى كلمة في القرآن الكريم في آية مباركة. كيف الإمام يحقق؟ القرآن يجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. نريد إرادة الله سبحانه وتعالى، ولا راد لما أراد. الله يريد أن يحقق شيئا، يتمكن أحد أن يمنع من حدوث ذلك الشيء؟ الله عز وجل يحقق هذا الشيء بدون طرق؟ لا بطرق، ولكن الله يريد. ما هو الطريق؟ كلمة في حديث شريف، الحديث مرويا عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله عليهم أجمعين، يقول: إذا قام الإمام، طبعا الإمام يذكر الاسم الخاص الذي يقام له، إذا قام الإمام الروح نافذة وضع يده على رؤوس العباد، في بعض النسخ وضع الله يده على رؤوس العباد، فجمع بها عقولهم وأكمل به أو بها أحلامهم. كلمة السر الثانية، الناس لماذا يعملون للماديات؟ لماذا يتعبون أنفسهم من أجل أمور مادية؟ ما هو السر؟ السر أن البشر بصورة عامة إلا من ندر، البشر بصورة عامة عقولهم غير مكتملة، عقولهم غير مجتمعة. المشاكل التي تحدث في العالم، في كل مدينة، في كل قرية، في كل زقاق، في كل بيت، المشاكل 90% من المشاكل مشاكل مصطنعة من ضعف العقل، من عدم الاستيعاب، من عدم الفهم. الإمام يضع يده، هذه طبعا كناية على ما يبدو، إشارة إلى شيء. الإمام الباقر ما كان يتمكن أن يبين الواقع، البشر لا يفهم، لا يتحمل، إلى يومنا هذا ربما لا يفهم. الإمام يحدث بطريقة ما، يوجد الجمع للعقول، يوجد إكمال الأحلام، وهذا له تفسير طبعا لا علينا الآن بتفسيره، يعني ماذا أكمل به أو بها أحلامهم، هذا له تفسير دقيق جدا. الإمام يشير يعمل عملا، أو حسب النسخة الأخرى وضع الله يده، الله عز وجل ليست له يد، ليس له جسم، هذه إشارة إلى قدرة الله. البعض أرجع ضمير يده إلى الإمام، يعني وضع الله يد الإمام على رؤوس العباد، أيضا المعنى تام، المعنى واحد. هناك عمل معين، بهذا العمل تكتمل العقول، العقول إذا اكتملت لا تحدث مشاكل، العقول إذا اكتملت الناس يصلون إلى قمة التواصل، إلى قمة التحاضب، تفقد المشاكل. هذه كلمة ثانية، نريد أن نمن إرادة الله، كيف؟ بجمع العقول وإكمال الأحلام. كلمة ثالثة، هذه الكلمة إلى حد ما ربما نستوعبها، نستوعب أبعادا منها. أنا أذكر لكم هذه الكلمة، دققوا فيها. من الأمور التي تجعل الناس يترفعون عن الماديات، هو رؤية محيا بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر. أرواح نافذة، النظر إلى تلك الطلعة الإلهية البهية. إخواني الإنسان، الكثير منا ربما كلنا جربنا ذلك، الإنسان يذهب إلى مشهد من مشاهد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا فتى قلبه يصفو، روحه تنقى، حرم الإمام، مشهد ارتباط هذا المكان بإمام، يوجد في الإنسان صفاء. الكثير منا جربنا، الذين ذهبوا تشرفوا إلى حرم سيد الشهداء، ما الذي يحصل للإنسان في حرم سيد الشهداء؟ الذين ذهبوا إلى حرم الإمام الرضا، إلى بقية المشاهد المشرفة، حتى بالنسبة إلى أولاد الأئمة، الإنسان يتشرف. هذا الإحساس يجده الإنسان في نفسه، أن قلبه صفى، أن روحه صفت، حالة من الصفاء الروحي، من النزاهة النفسية تحصل للإنسان وتستمر على الإنسان لفترة أحيانا. في حرم الإمام روح الإنسان تصفو، فكيف إذا التقى بالإمام نفسه؟ ما الذي يحصل للإنسان؟ الإمام له إشعاعات، أويس القرن ما رأى رسول الله شم رائحة النبي صلى الله عليه وآله، ارتقى. ذلك المرجع في مسجد السهلة تشرف برؤية تلك الطلعة الإلهية، ربما لثواني، ربما أقل من دقيقة، سمع صوت الإمام ربما لثواني. الإمام تكلم معه. هذا الكلام، هذه الثواني، هذه النظرة لثواني، أوجدت فيه شحنة وقوة استمرت معه إلى أكثر من 40 سنة. الإمام أمره أن يكتب ويؤلف بهذه الكلمات التي قالها الإمام. كان يكتب من دون تعب، ما ترك الكتاب إلا عندما سقط مرتحلا عن الدنيا، سقط القلم من يده. أحدث معجزة. ما الذي أحدث هذه المعجزة في هذا الشخص؟ تلك النظرة، ذلك الأمر. الكاتب أقوى، أشهر، أعظم كاتب في العالم، كل كتاباته وأكثر كتاباته كراسات، ومجموعة كبيرة من كتاباته مقالات، مقالة نصف صفحة أو صفحة، كل كتاباته 600 وكذا كتابة بما في ذلك المقالات. هذا أشهر مؤلف في العالم، كتب أكبر عدد ممكن من الكتابات بما في ذلك المقالات، ما يقارب من 200 من هذه الكتابات مقالات فقط، ربما بعضها من نصف صفحة. وذلك كان متخصصا في الكتابة، فقط يكتب. فكيف تمكن إنسان له انشغالات بالعشرات أن يكتب أكثر من ضعف ذلك العدد؟ ممكن؟ مستحيل، إلا بتلك النظرة، إلا بذلك الأمر الصادر من الإمام. الإمام له إشعاعات، إنسان ينظر إلى طلعة الإمام لا ينسى. هذا الإنسان يمشي إلى آخر عمره في المجرى الذي وجهه الإمام. أبو ذر كان مشركا، دخل مشركا على النبي صلى الله عليه وآله، ربما القضية طولت دقائق. خرج من عند النبي هذا الإنسان أبو ذر الذي كان مشركا، دخل بعد دقائق، خرج هذا الإنسان العملاق رؤية النبي مؤثرة. أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أحدثوا معجزة في تاريخ البشر لا نظير لها. ممكن إنسان يرتقي إلى القمة، حبيب بن مظاهر ممكن، ولكن كل المجموعة تصل إلى درجة ما وصل إليها أحد قبلهم؟ هذا من أي شيء كان؟ أحدهم كان نصرانيا أصلا، لا الأسوأ من ذلك، أحدهم كان عثمانيا يعني ناصبي. تعلمون الناصبي أسوأ أنواع الكفار، الكفار طبقات، أسوأهم الناصبي كما في أحاديث عديدة من طرق الشيعة وغير الشيعة. دخل وهو ناصبي على الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، ربما لدقائق رأى تلك الطلعة، تكلم مع الإمام، خرج وهو حواري. كم الفاصلة بين الناصبي والحواري؟ كم درجة؟ عشرات الملايين من الدرجات. الناصبي في الحضيض على الإطلاق، يعني في قعر جهنم. الحواري قمة البشر العاديين، استثنوا الأنبياء، استثنوا الرسل، استثنوا الأئمة، استثنوا الصديقين، البشر العادي قمة ما يصل إليه أن يكون حواريا. هذه قمة القمم. ينتقل من درجة الناصبي إلى درجة الحواري، يعني يخطو عشرات الملايين من الدرجات في خلال دقائق، وليس واحد واثنان وعشرة، كلهم من ذلك الطفل الذي ما بلغ الحلم، طفل طفل يصل إلى هذا المستوى، إلى ذلك الشيخ الكبير الذي تجاوز 90 من عمره. من أين حصلت هذه الحالة له؟ طفل طفل، أبوه إنسان عادي ربما لأنه لم يعرف نفسه ولم يعرف أباه، يدخل في الميدان كل فكره مع الإمام الحسين، لا يقول أنا من، أبي من، لا يفتخر بعائلته وربما كانت عائلته مفخرة، يقول ماذا؟ يقول أميري حسين ونعم الأمير، أنا عبد للإمام الحسين، هذه مفخرتي. طفل لم يبلغ الحلم يصل إلى هذه الدرجة، كيف وصل؟ نظر إلى طلعة الإمام الواقعية. إلى الشيخ الكبير، إلى النساء، تأثير نور الإمام، تأثير كلام الإمام. إخواني الإنسان يلتقي بمؤمن قلبه يصفو، مؤمن مؤمن عادي، إنسان يلتقي بعالم روحه تعلو. النظر إلى العالم عبادة، لماذا النظر إلى العالم عبادة؟ هذه النظرة مؤثرة. الإنسان يكلمه إنسان مؤمن، مؤمن متدين متقي، الإنسان يسمع صوت المؤمن يرتقي، ينظر إلى وجه المؤمن يرتقي. فكيف إذا نظر الإنسان إلى ذلك الوجه الذي تمنى آباؤه أن يرونه؟ ماذا يحدث بالإنسان؟ هذا الإنسان الذي ينظر إلى وجه الإمام، هذا يفكر أصلا في الماديات؟ نفسه تبقى سجينة الأمور المادية؟ مستحيل. الناس في عصر ما بعد الظهور يصعدون ويرتقون إلى أعلى المستويات، حواري الإمام في درجة، وجميع الناس أيضا يرتقون. علاقة الحب الواقعي، حب الله، حب أولياء الله، هذا الحب له تأثيره الكبير. حواري الإمام كما في الأحاديث الشريفة، لو أمرهم الإمام أن يزيلوا الجبال لأزالوها. حب واقعي، كل الناس يحصلون على الدرجات من هذا الحب. هذا وضع الناس. وأما وضع الحاكم في ذلك العصر، من هو الحاكم؟ الحاكم ابن الحسين، الحاكم ابن رسول الله، الحاكم ابن فاطمة الزهراء. الحاكم هو الذي يسير بسيرة جده كما في أحاديث عديدة. ما هي سيرة جده؟ في القرآن الكريم الله عز وجل يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم، نفس السيرة. ولذا وردت روايات تبين معنى باطنيا لهذه الآية المباركة، وأشرقت الأرض بنور ربها. الأرض في عصر الظهور تشرق بنور الله. الله عز وجل ليس له وجه حتى يصدر نور، يشع النور من وجه الله، لا حاشا لله، سبحان الله عما يصفون. نور الله من؟ نور الله محمد وآل محمد. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في نفس الزيارة، زيارة الجامعة الكبيرة، هذه الزيارة المعتبرة، وأشرقت الأرض بنوركم. الأرض، لاحظوا الآية لا تقول أشرقت قلوب الناس، الأرض تشرق، يعني ليس فقط البشر، حتى غير البشر، حتى الجمادات. الأرض تشرق بنور الله. الأرض التي يكون فيها وبين الناس بحيث يلتقي الناس به ويستفيدون منه ويأخذون وينفذون أوامره، هذه الأرض تشرق. أي جنة؟ جنة الدنيا الحقيقية، لا أقصد جنة الآخرة، جنة الدنيا تكون في ذلك العصر. الحاكم هو بقية الله، الله يعبر عنه ببقية الله، هو حجة الله، هو خليفة الله. هذه تعابير بعضها في القرآن، بعضها مستفادة من القرآن. الرعية، ناس في القمة، جنة، جنة واقعية. وأي جنة؟ هذه الجنة نتمكن نحن أن نقرب موعدها. كيف؟ لي 12 وصية أذكر لكم منها وصيتين في هذا المجال، كيف نتمكن أن نقرب موعد هذه الجنة في الدنيا. أولا، في ليالي شهر رمضان المبارك الكثير من المؤمنين يقرؤون دعاء الافتتاح، في آخر الدعاء ماذا نقرأ؟ نقرأ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. إثبات هذه الرغبة، أنا أرغب في تلك الدولة، إثبات عملي. لا أقول بنسبة 100%، أقول بنسبة 1%. الإنسان يعمل عملا لأجل الإمام، لإرضاء قلب الإمام، عمل واحد فقط لا أكثر. الإنسان والعياذ بالله، والعياذ بالله بعيدا عنكم جميعا، شخص يرتكب ذنوبا، يرتكب 100 ذنب، يترك ذنبا واحدا لأجل الإمام، إثبات عملي. أنا أقول اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، أثبت هذا المعنى عمليا أنني أرغب في تلك الدولة. أولا. ثانيا، ما ورد الأمر به في الروايات العديدة، الدعاء، الدعاء مفتاح معنوي، الدعاء لتعجيل فرج الإمام. أتذكر بمناسبة ثانية أنا ذكرت هذا المعنى ربما قبل أشهر أو سنوات، لا أتذكر، أن الدعاء مفتاح. كما أن المفاتيح المادية تختلف، كذلك الدعاء الذي هو مفتاح معنوي. أنت تريد أن تشتري بضاعة معينة، تعطي للشخص 100 فلس وتشتري هذه البضاعة، ولكن أحيانا تريد أن تشتري دارا 100,000 دينار. أنت بحاجة إلى أن تجمع 1,000,000 من ال100 فلس حتى يصير 100,000 دينار فتتمكن أن تشتري هذه الدار. لو جمعت 1,000 تعطى لك الدار؟ لا. لو جمعت 10,000 لا تعطى، 100,000 لا تعطى، اجمع 1,000,000 من ال100 فلس تعطى لك هذه الدار. الدعاء هكذا، الدعاء له ارتباط واقعي، نحن هذا الارتباط لا نراه، هو له ارتباط واقعي، الدعاء بالحاجة. أحيانا الدعاء يلزم أن يتكرر، في خصوص قضية تعجيل الفرج ورد الأمر بالإكثار من الدعاء، العدد مؤثر، كم مرة الإنسان يدعو هذا مؤثر، كم شخصا يدعو لتعجيل الفرج هذا مؤثر، كلما زاد العدد اقترب الأمر، هذا في بعد الكم. هكذا في بعد الكيف، من الذي يدعو، بأية كيفية يدعو، هذه أيضا مؤثرة، بانقطاع الإنسان يدعو أم دعاء لقلقة لسان، فرق كبير بينهما، بتذرع الإنسان يدعو، ببكاء يدعو أم يدعو بصورة عادية، هذا مؤثر. الكم مؤثر والكيف مؤثر في الدعاء. الأمور المعنوية بحاجة إلى اجتماع كمي معين، نحن لا نعلم الكم كم هو، ربما كمثال بالنسبة إلى تعجيل فرج الإمام أرواحنا في دعاء، ربما الأمر بحاجة مثلا إلى 10 مليارات من الدعاء مثلا، فكل دعاء يحقق جزءا من هذا المجموع الذي إن تحقق الله عز وجل يرسل الإمام. العدد مؤثر والكيف أيضا مؤثر. نقطة أخرى بالنسبة للدعاء، الإنسان لا يدعو لنفسه، كثير منا يريد الإمام لقضاء حوائجه، لا بأس، نحن نريد حوائجنا، نحن نريد أن يرتاح الناس، هذا جيد، هذا لا بأس به. الإنسان يدعو بتعجيل الفرج لحوائجه الشخصية أو لحوائج المؤمنين، هذا لا أريد أن أقول هذا غير صحيح، هذا صحيح، ولكن ينبغي للمؤمن أن يدعو بتعجيل الفرج لأجل الإمام نفسه، الناس يقولون إلهنا الظلم انتشر، المؤمنون مظلومون، أرسل الإمام ليرفع هذا الظلم عن المؤمنين. هذا دعاء لا بأس به، ولكن ما هي قيمة المؤمنين أمامه؟ الإمام نفسه، الإمام صدره ضيق، الإمام قلبه جريح. الإنسان يدعو بتعجيل الفرج لأجل الإمام نفسه. الإنسان يقول اللهم بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة. قلب رسول الله مجروح، قلب فاطمة الزهراء مجروح، قلب أمير المؤمنين مجروح. الإنسان يطلب من الله عز وجل تعجيل فرج الإمام لالتئام قلوب أهل البيت. الإمام يرى هذه الفجاعة، الإمام هو يتألم أكثر من تألمنا نحن. ينبغي أن ندعو للإمام لا لأنفسنا. نعم، هو طبيعي أن يكون فرج الإمام فرجا لنا، هذا شيء طبيعي، ولذا ورد في التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة على يد العمري محمد بن عثمان العمري النائب الثاني للإمام، هناك شخص اسمه إسحاق بن يعقوب، وأحتمل أن يكون أخا للكليني المشهور، الكليني محمد بن يعقوب، يروي هذه الرواية عن شخص باسم إسحاق بن يعقوب. إسحاق بن يعقوب يكتب رسالة إلى الإمام أرواحنا فداه، ويعطي الرسالة بيد العمري محمد بن عثمان العمري النائب الثاني للإمام. رسالة فيها مسائل عديدة فقهية عقائدية غير ذلك، والإمام يجيب على رسالته على أسئلته. آخر مقطع من هذه الرسالة من هذا التوقيع الشريف الصادر عن الناحية المقدسة: وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. الإنسان يدعو بتعجيل فرج الإمام، هذا طبيعي أن يكون فرجا له. أنا لا أدعو لنفسي، ودققوا في الكلمة وأكثر، وهذا الذي أشرت إليه أن العدد مؤثر، الإكثار من الدعاء هذا مؤثر. يدعو الإنسان بتعجيل فرج الإمام فإن ذلك بصورة طبيعية، هذا شيء طبيعي، فإن ذلك فرجكم. هذا آخر مقطع من هذا التوقيع الشريف، الإكثار من الدعاء. توسعت مجال الدعاء، هناك أناس يدعون، الإنسان يشوق آخرين، يوجه آخرين على الدعاء عددا، يعني كما وكيفا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، ومن فوقه ومن تحته، وادفع عنه كل شر وسوء ومكروه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واسلك بنا محجته، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.